إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها بأخي الفاضل الشيخ أبي إسلام حفظه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يديم محبتنا فيه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله فاجتمع عليه وافترق عليه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأرواح جنود مجندة، جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وفي هذا اللقاء المبارك أقول إن دعوتنا هي دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة ومنهاجا وعبادة وسلوكا. دعوتنا دعوة للمسلمين كافة إلى الرجوع إلى دين الله جل وعلا، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. دعوتنا هي دعوة إلى العقيدة الصحيحة التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دعوتنا إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دعوتنا التحذير من الشرك بجميع أنواعه وصوره والبدع والمعاصي. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر، والكسر الذي لا يجبر، وقد حكم الله جل وعلا على صاحبه بخسران الدنيا والآخرة، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال، كما قال جل وعلا لصفوة خلقه وهم الأنبياء والرسل: ولئن أشركتم ليحبطن عملكم. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعوتنا إلى التحذير من البدع وأهلها. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لم يشرحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اختفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولزم الصراط المستقيم. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبد أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. دعوتنا عباد الله دعوة إلى الاجتماع والمحبة والتعاون على البر والتقوى. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فدعوتنا عباد الله دعوة إلى الألفة والمحبة والأخوة في الله جل وعلا، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. محبتنا في الله ولله جل وعلا أن نجتمع على الحق الثابت في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة عذاب، الجماعة بركة، والفرقة عذاب، والخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. دعوتنا التحذير من أهل البدع والأهواء وهجرهم واجتنابهم وكشف زيفهم وباطلهم. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال أيضا: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وقال يحيى ابن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال أبو قلابة الرقاشي رحمه الله تعالى في أهل البدع: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإنه لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. فالواجب عباد الله هو هجر أهل البدع والبعد عنهم، فلا تحضر مجالسهم ولا تسمع أشرطتهم ولا تقرأ كتبهم. وعلماء السنة في كل زمان ومكان يحذرون من أهل البدع والأهواء، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو جهاد أو نوع من الجهاد، وهو من أفضل أنواع الجهاد، وهم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله، ففي زماننا هذا قام علماء السنة بالرد على أهل البدع والأهواء، وكسروا رؤوسهم ودكوا عروشهم وفضحوا حالهم. ومن هؤلاء الأعلام شيخنا الجهبذ العلامة الإمام الشيخ ربيع حفظه الله ووفقه لكل خير، وأيضا إخوانه من العلماء كالشيخ عبيد الجابري محمد ومحمد ابن هادي المدخلي وأحمد بزمول وعبد الله البخاري وغيرهم من علماء السنة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. دعوتنا احترام العلماء العاملين في هذه الدعوة المباركة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع، الشيخ محمد المدخلي، الشيخ مقبل والوادعي واللحيدان العباد، ومن كان على طريقتهم من أهل العلم والفضل. هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم مشايخنا، حب من حب وكره من كره، نحبهم في الله جل وعلا ولا نخرج على منهجهم، ونعتقد أنهم بشر يصيبون ويخطئون. وأما من يطعن فيهم فهو والله مبتدع ضال. فالذين يطعنون في شيخنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى ويتهمون بالإرجاء، وقد اتهموا العلامة الألباني بالإرجاء رحمه الله تعالى، اتهموه بالإرجاء، من هؤلاء الأقزام مرضى القلوب. ولماذا هذه الحرب على الشيخين بالذات، على الشيخ ربيع والشيخ الألباني؟ لأنهما حفظهم الله تعالى، حفظ الله الشيخ ربيع ورحم الله الشيخ الألباني، لأنهما كان شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء. دعوتنا ضد التحزب والتعصب، ولسنا إخوانيين ولا تبليغيين ولا قطبيين ولا عرعريين ولا مغرويين ولا حلبيين ولا مأربيين. إخوتي في الله، احذروا أهل البدع والأهواء، أهل الفتن، أهل الشغب، احذروا القيل والقال، احذروا المتلونين. يقول صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين ليس عند الله وجيها، وقد ابتلينا بهذا الصنف في هذا الزمان، والله المستعان. يتظاهرون أمام مشايخ أهل السنة والجماعة، أمام علماء السنة، يتظاهرون بمحبتهم والدفاع عنهم، وهنا في هذه الديار والله المستعان يدافعون على المغراوي، ويدافعون على علي حسن وغيرهم وممن كان على شاكلتهم. ذو الوجهين ليس عند الله وجيها، سبحان الله. هنا في هذه الديار في مرسيليا بالذات في هذا الصنف الذين يثنون على المغراوي ويثنون على علي حسن، فإذا ذهبوا إلى الحجاز والتقوا بالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري يتظاهرون بالسنة وأنهم على الجادة، بل إنهم يتهموننا بالتهم الفاجرة ويكذبون علينا. لماذا كل هذا؟ كما قال أحدهم: إنني سأسقط فلان عبد الهادي و أبا إسلام ولو بالكذب. الله المستعان، لا إله إلا الله، الله المستعان، الله المستعان. يا أخي، ألا تتقي الله جل وعلا؟ ألا تتقي يوم العرض على الله؟ أكون خصمك بين يدي الله جل وعلا؟ سبحان الله. المطلوب منا إخوتي في الله هو التعاون والتآلف والتحابب، وهذه نصيحة أئمتنا، أن نتآلف وأن نتحابب، أن نترك أسباب الخلاف والفرقة. وهذا ما دعا إليه كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن نتحابب إخوتي في الله، لكن أن نتحابب على منهج الحق، وأن نتعاون على نشر الحق لا على الباطل، لا على الباطل، أقولها بكل صراحة. نتعاون فيما بيننا، والذي يجمعنا ويوحد صفنا هو الإسلام، وهذه العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولا يخفى عليكم إخوتي في الله حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية تزيد هذا المعنى بيانا ووضوحا: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يجمعنا هو هذا المنهج، هو هذا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. فنرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها بأخي الفاضل أبي إسلام حفظه الله تعالى، وإنني أقولها بكل صراحة: كم نسمع من الدعايات والأقاويل الكاذبة أن بين عبد الهادي وبين أبي إسلام اختلافات وانشقاقات، وهذا والله كذب، هذا كذب وافتراء. من يقول هذا يريد ضرب هذه الدعوة التي أكرمنا الله بها جل وعلا، فنحن بحمد الله جل وعلا على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، وتعاون فيما بيننا على نصرة هذه الدعوة والذب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وأكرر مرة ثانية شكري يا أخي الفاضل الداعي إلى الله جل وعلا أبي إسلام حفظه الله تعالى وسدد خطاه. فإن الرجل له جهود تذكر فتذكر، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وإني سأذب على عرض أخي وأذب على عرض كل سلفي على الجادة وعلى الحق، ونتعاون فيما بيننا على نشر الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله في الشيخ عبد الحليم عبد الهادي على هذه الكلمات العطرة الزكية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوجب الإسلام على أتباعه أن يكونوا مجتمعين على الحق، وحذرهم من الفرقة، وأخبرهم التنازع والتفرق بعد العلم بالحق وسبيل غير المسلمين. والاجتماع عباد الله من قواعد الدين العظام، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، وهو من أعظم أصول الإسلام. نعم، ولتحقيق هذا الأصل العظيم فإن الشريعة الإسلامية حثت على صلاة الجماعة خلف إمام واحد، وتأمل أيضا في صيام المسلمين في شهر واحد وما يكون في هذا الشهر الكريم من الترابط والتكاتف بعطف الأغنياء على الفقراء، ثم اجتماعهم لأداء صلاة التراويح ولصلاة العيد، وكذلك ما في تشريع الزكاة من حصول المحبة والألفة وزوال الحقد من القلوب، وكذلك ما يكون من اجتماع المسلمين في موسم الحج لأداء هذه الفريضة جماعة. وتأمل أيضا أخي الكريم في نهي الإسلام عن الغش والكذب والنميمة واللمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أو أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. إلى غيرها من التشريعات التي لو أمعن المرء في حكمها وفي مقاصدها لوجدها تصب في تحصيل تلك المصلحة العليا والغاية السامية النبيلة، وهي حفظ الرابطة الإيمانية وتقوية توحيد الأمة الإسلامية وتوثيق العلاقة بين أفراد المجتمع. ولكن قد وقع من جراء عدم مراعاة هذا الأصل العظيم تفرق الصفوف المسلمين، وأيضا وقع التضابر والتناحر والتحزب والاختلاف، وأخطر مظاهر وصور هذا التفرق التحزب البغيض، التفرق العقدي، كما نجده بوضوح عند أهل الأهواء والبدع والفرق الضالة عن منهج أهل السنة والجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه وتعلق بأسباب الله جميعا، يريد بذلك تعالى ذكره وتمسك بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. نعم. وقال الإمام ابن كثير: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي نهينا أن نقع بأسباب التباغض لأنه نقيض المحبة أو نقيض الحب الذي أمرنا الإسلام به، وهو لغير الله عز وجل يكون حراما. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي الآية دليل واضح على أن كل ما ينشر البغضاء بين المسلمين حرام، كما حرم الغيبة والنميمة والظلم والغش، لأن كل هذا يعكر صفوة الأخوة وينشر الشحناء والبغضاء بين المسلمين. وأمر بكل ما يفضي إلى المحبة أو ما يفضي إلى المحبة وانتشار المحبة والألفة بين المسلمين. نعم، والله إنها لنعمة عظيمة. لذلك ذكر الله رسوله والمؤمنين بهذه النعمة حتى يقوموا بشكرها ويستقيموا عليها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم، البغض في الله لا يدخل في النهي الوارد في الحديث لأنه من أوثق عرى الإيمان أن يبغض المؤمن أعداء الله ورسوله، نعم، المعادين لدينه وسنة نبيه، وأن أيضا يبغض الظلمة والفسقة والمبتدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكذلك فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة فياضة بتلك التوجيهات الكريمة التي تحث على الجماعة والأمر بلزومها وتنهى عن التفرق والاختلاف، وقد حفلت بها المصنفات الحديثية واعتنى بشرحها وبيانها العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وإذا كنا إلى زماننا الحاضر نقاس غوائل التفرق والاختلاف، نعم، فليس السكوت أو التغافل من شأنهما الحد من خطورة هذا الأمر، بل تتفاقم المشكلة بالسكوت والتغافل معا. نعم، ويذهب الذاهبون ذات اليمين وذات الشمال التماسا للخروج من هذا المأزق الذي عصف بوحدة الأمة، وما علموا أو تجاهلوا أن السبيل إلى علاج هذا الداء هو لزوم الجماعة بتصحيح الاعتقاد والرجوع إلى منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة وتحكيم الكتاب والسنة مع الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى طلب العلم الشرعي من أهله الموثوقين، وتحري الحق والبحث عن الحق والالتزام بالدليل ونبذ التقليد والتعصب للباطل، نعم، وعدم الخروج على ولاة الأمور أو تحريض الناس على ذلك وإثارة البلبلة والفتن. فهذه بعض الوسائل التي تعين بإذن الله على تماسك المجتمع المسلم، وبها يحصل المراد من الألفة والمحبة والاجتماع واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة التي أمر الشرع بلزومها. نعم، فعلينا أن نعلم أن هناك أيدي مغرضة تريد الإيقاع بطلاب العلم والمشايخ نعم تريد الإيقاع بالشباب وترديد مثل هذه التصرفات التي لا تحمد عقباها. فهناك إشاعات وهناك تصرفات تكون مكتوبة أو غير مكتوبة يقصد بها إحداث فوضى، يقصد بها إحداث خلل، يقصد بها إيقاع الطيبين في الفخ. فلننتبه، والله إنه التحريش بين السلفيين والتقريش بين المسلمين والتهريش بين المؤمنين، والله إنه التحريش الذي يؤرش الحرب أعظم تأريش. نعم، فيؤدي إلى الإغضاب والتحميش والجراح والتخديش والتخريش أيضا، والألم والتكديش والإفساد والتشويش والتمزق والتهميش والتحريش بين أهل الإيمان، منهج نعم بين أهل الإيمان. فعلينا أن ننتبه عباد الله. فالأكثرون على أنه كان بالتحريش والإغراء بين المؤمنين حتى تختلف الكلمة وتختلف أو وتختل أمور الدين، وهو التحريش بين المؤمنين وبين السلفيين. وهذا منهج إبليس الذي يأس من عبادة المصلين له والتقديس، فأراد بعض التنفيس فأسس التحريش أقبح تأسيس، فصار على نهجه كل خبيث خسيس وكل حاقد. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، أي في حملهم على الفتن والحروب، كذا قال البغوي في شرحه للسنة. والتحريش هو إيقاع الخصومة والخشونة بينهم، ومعناه أيس أن يعبده أهل الجزيرة، أي أهل جزيرة العرب، ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن. فيا عباد الله، إنكم سمعتم ما جاء في الكذب وما جاء فيه من الوعيد وأنه من أخلاق الكفار والمنافقين، فاجتنبوا أيها المسلمون الكذب، واعلموا أن الكذب يتعاظم إثمه إذا تضمن محاذير أخرى، فمن ذلك هؤلاء الذين يكذبون على أهل العلم فيما يكون من الفتاوى أو فيما يقع عليهم مما لا أصل له ولا حقيقة. إن بعض الناس يروجون وينشرون عن بعض أهل العلم فتاوى لا حقيقة لها أو أمورا أخرى لا حقيقة لها، بل هي كذب ودجل وتشويه وإثارة البلبلة. والإنسان يجب أن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا عن كل كلمة ينطق بها. يقول المولى جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل قول المولى جل وعلا: ما يلفظ من قول. إذن فكل قول تقوله يا عبد الله فإن لديك رقيب عتيد يكتب عليك أو لك، إن قلت خيرا فهو لك، وإن لم تقل خيرا فهو إما عليك وإلا فهو خسارة لا لك ولا عليك. وهناك الكثير من وقع في هذا، ونحمد المولى جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك مع الشيخ عبد الحليم عبد الهادي، والذي هو في الحقيقة لقاء تعاون ولقاء محبة وألفة، وأيضا حتى نبين للشباب السلفي في فرنسا وخارج فرنسا أن الدعوة السلفية هنا عندنا بخير والحمد لله، وأيضا حتى نرد على هؤلاء الذين ينشرون الشائعات الكاذبة على مشايخ الدعوة السلفية في فرنسا، ونقول لهم: نحن لكم بالمرصاد. نعم، نحن لكم بالمرصاد بإذن الله، وخاصة هؤلاء المغراويين والحلبيين والحزبيين الذين اندسوا في صفوف السلفيين حتى يفرقوا الشمل. وأقول أن هناك الكثير يسعى لهذا، أي لعدم الوحدة والتعاون. وأنا أقولها بصراحة، هؤلاء نعرفهم، نعم حفظكم الله، نحن نعرفهم حفظكم الله تعالى. هؤلاء الذين يذهبون عند مشايخ مكة والمدينة والجزائر يتظاهرون بالسنة وهم ليسوا كذلك، نعم يطعنون في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى حامل لواء الجرح والتعديل، يطعنون في مشايخ المدينة ومشايخ مكة، نعم ويقولون بأن الجرح والتعديل هو غيبة ونميمة وأن هؤلاء أفسدوا، فيذهبون إليهم ويتظاهرون بالسنة وينشرون الشائعات الكاذبة التي لا أصل لها حتى يسقطوا مشايخ هذه الدعوة المباركة. نعم وأقولها أيضا بصراحة، العلاقة بيني وبين الشيخ عبد الحليم عبد الهادي علاقة طيبة والحمد لله،
الحمد لله. الحمد
لله. علاقة تعاون، علاقة محبة وعلاقة ألفة، نعم ونحن دائما نتواصل، نعم وخاصة هؤلاء الذين فرقوا الشباب السلفي، نقول لهم اتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله رب العالمين، واعلموا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الله جل وعلا سيسألكم يوم القيامة. نعم فنقول الذي يطعن في الشيخ عبد الحليم عبد الهادي والله نطعن فيه ونحذر منه. ومن هنا أوجه نداء إلى الشباب السلفي في فرنسا أن يلتفوا ويجتمعوا حول مشايخ الدعوة السلفية، نعم في فرنسا وخارج فرنسا، وأن يدافعوا عنهم ويذبون عليهم أيضا ويذبون عنهم أيضا. هذه هي نصيحتي للشباب السلفي هنا في فرنسا وخارج فرنسا، نعم فلابد أن نجتمع، واجتماعنا يكون على الحق، يكون على الحق، هذا هو. وعلينا أيضا أن نحذر من أهل الأهواء والبدع، وعلينا أن نبين للشباب السلفي أين هو الحق وأين هو الباطل، أين هو السني السلفي وأين هو المبتدع الضال، نعم حتى لا يكون هناك خلط، حتى لا يكون هناك خلط، وحتى لا نترك مجال لهؤلاء الذين ينشرون الشائعات، هؤلاء الذين يكذبون على مشايخ الدعوة السلفية وخاصة هنا في فرنسا، نعم ينقلون بعض الكلام والله لا أصل له، كلام على الشيخ عبد الهادي أو على أبي إسلام، يذهبون إلى الجزائر وينشرون هذا الكلام عند مشايخ الدعوة السلفية في الجزائر حفظهم الله تعالى، ويذهبون إلى المملكة العربية السعودية وينقلون شائعات لا أصل لها عند مشايخ المدينة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، والشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى، والشيخ العتيبي حفظه الله تعالى، والشيخ الدكتور علي رضا المحدث حفظه الله تعالى، أو مشايخ مكة، نعم فنحن نقول لهؤلاء نحن لكم بالمرصاد بإذن الله جل وعلا، وها قد تمت الوحدة، ونسأل من الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء.
آمين.
نعم أن يبارك في هذا اللقاء، وستكون بإذن الله جل وعلا لقاءات أخرى ودروس أخرى بيني وبين الشيخ حفظه الله تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا فضفوك بارك الله فيك،
الله يحفظك،
كلمة طيبة تكتب بماء العيون،
الله يحفظك، الله يحفظك،
الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتك.
آمين. الله
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الله يحفظك،
أسأل الله جل وعلا أن يجمع شملنا.
آمين.
وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.